خصوصية بأن قال اليقين بالكل ضمن خصوصية مغفول عن، والمنظور اليقين بذات الكل مع غض النظر عن الخصوصية. ولأجل هذا الإغفال يرد الشك في البقاء على نفس ما ورد عليه اليقين وهو الكلي. إذا قال كذلك فلازم ذلك عدم التفصيل، بين أن نحتمل أن الفرد اللاحق حصل مقارنا للسابق أو حصل بعد ارتفاعه، فإنه على كليهما جرد الكلي متيقن من الخصوصية ونظر إليه بما هو كلي، فالشك الحاصل شك في بقائه، فالتفصيل لا وجه له. وبناء على هذا التفصيل لو تم، تعرض صاحب الكفاية قدس سره إلى أنه لو ارتفع الوجوب لأجل لا ضرر أو لا حرج أو لأجل ناسخين، فهل يمكن أن يستصحب طبيعي الطلب؟ مثلاً إذا افترضنا أن وجوب الحج ضرري أو حرجي فارتفع بلا ضرر أو لا حرج، فالذي ارتفع الإلزام والوجوب، فهل يمكن أن نستصحب طبيعي الطلب بعد ارتفاع الوجوب لإثبات أصل المرجوحية والمطلوبية أم لا؟ والجواب هو تارة يكون المستصحاب روح الحكم كالمحبوبية بتعبير السيد الصادر، أو الإرادة بتعبير العراقي. فإذا كان المستصحب روح الحكم فلا مانع من جريانه، حيث إن الرافع بلا ضرر أو بلا حرج وارد في مقام الامتنان، ومقتضى الامتنان بقاء روح الحكم وإن ارتفع نفس الحكم لأجل الضرر أو الحرج، فلا مانع من الاستصحاب. أما إذا كان المستصحاب الطلب، فهنا إن بنينا على مسلك سيدنا الخوئي من أن الوجوب والناد حكمان عقليان، وما صدر من المولى فقط الطلب، إذن لا مانع حينئذ من الاستصحاب، لأن المفروض أن الذي ارتفع بلا ضرر أو لا حرج مجرد حكم العقل بالإلزام، وأما الطلب فإذا احتملنا ارتفاعه فيجري شنو؟ استصحابه. أما إذا بنينا على المسلك المعروف من أن الوجوب والناد نوعان من الطلب لأنهما حكمان عقليان، فهل بين النوعين تشكيك أم بين النوعين تباين؟ فإن كان بين النوعين تشكيك أي أن الوجوب طلب شديد مساوق للمنع من التارك، والنادب طلب ضعيف لا يمنع من التارك، وقد علمنا بارتفاع مرتبة الشديدة، فإما قد ارتفع أصل الطلب أو تبدلت إلى المرتبة الضعيفة، فهنا يجري الاستصحاب لأنه من قبيل استصحاب الشخص لا من قبيل استصحاب الكلي، أي هناك شخص من الطلاب نشك في زواله أو تبدله لمرتبة أدنى فيستصحب. أما إذا قلنا إن النسبة بينهما التباين فحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب إلا بناء على استصحاب الكلي في القسم الثالث، لأن طبيعي الطلاب علم بحدوثه ضمن فرد وقد ارتفع قطعا وهو الوجوب، ويشك في حصوله ضمن فرد آخر وهو النادب، فالاستصحاب فيه مبني على ما ذكر سابقا. ومن يرى جريان الاستصحاب في القسم الثالث قد ينقض عليه بأن لازم كلامكم أنه إذا عقد على امرأة عقدا منقطعا وعلمنا بانقضاء المدة وشككنا بعد انقضاء المدة في حدوث العقد الدائم، فبناء على هذا يجري استصحاب الزوجية لأنه من القسم الثالث ولا تلتزمون به. ولكن النقض غير وارد، فإن عدم الالتزام به كما ذكر سيدنا الخوي قدس سره لأجل استصحاب حاكم، وهو استصحاب عدم حدوث فرد آخر من الزوجية، فببركة استصحاب عدم حدوث فرد آخر من الزوجية في ضمن العلم بارتفاع الفرد الأول، والمفروض أن الأثر يترتب على كل فرد من أفراد الزوجية، فلا تصل النوبة لاستصحاب طبيعي الزوجية لمحكوميته بأصل موضوعيين. تم الكلام في استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وقد ذكرنا أن الصحيح ما ذهب إليه المحقق الحائري قدس سره من التفصيل. القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي ما إذا علم بحدوث فرد وزواله، وعلم بحدوث فرد بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد السابق، فحينئذ هل يجري الاستصحاب أم لا؟ مثلا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره. طبعا ما نسب أن السيد الخوئي هو الذي اخترع هذا القسم ليس تاما لأن هذا موجود في كلمات المحقق الإيرواني قبله. فمثلا إذا علم بحصول جنابة وأن المكلف قد اغتسل من الجنابة ثم رأى المكلف بعد أن اغتسل من الجنابة منيا في ثوبه فبعلمه بهذا المن حصل له علم بأن هناك فردا من الجنابة حصل له بهذا المن، لكن لا يدري أن الجنابة التي حصلت من هذا المن هل هي التي ارتفعت بالغسل أم غيرها. فهنا ذكر سيدنا الخوئي قدس سره يجري استصحاب الجنابة، علم بحدوث جنابة من هذا المن ويشك في زوالها فتستصحب، ويعارض استصحاب الجنابة استصحاب الطهارة التي حصلت بالغسل من الجنابة السابقة. وبعد تعارضهما وتساقطهما مقتضى قاعدة الاشتغال أن يغتسل للصلاة الآتية، وإن كان محدثا بالأصغر يضم إليه الوضوء. فالاستصحاب جار لولا المعارضة، وهذا من استصحاب الكلي من القسم الرابع. ولكن هنا عدة تعليقات على هذا المسلك. التعليقة الأولى، هل هذا قسم رابع أم أنه راجع لأحد الأقسام السابقة؟ وهنا محاولتان. المحاولة الأولى ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن هذا مرجعه للقسم الأول من أقسام استصحاب الكلي، وبيان ذلك أنه إذا حصل علمون بجنابتين حاصلتين من هذا الماني فاستصحاب هذه الجنابة من القسم الأول. لما؟ أما أنه استصحاب للكلي فلأن موضوع الأثر كلي الجنابة فيستصحب كلي الجنابة، وأما أنه من القسم الأول لا الثاني ولا الثالث فلأن التردد هنا في الزمن لا في الفرد، أي فرد من الجنابة تردد بين زمانين لا حادث تردد بين فردين، وإنما هذه الجنابة لا ندري حصلت قبل الغسل أو حصلت بعد الغسل، فهو فرد تردد بين زمانين لا حادث تردد بين فردين، وبالتالي فيقال مقتضى ذلك علم بجنابة ضمن فرد تفصيلي يشك في ارتفاعه فيستصحاب لولا المعارضة باستصحاب الطهارة. فجريان الاستصحاب فيه لكونه من القسم الأول لأنه قسم جديد. يأتي طبعا المناقشة بعد ذلك. المحاولة الثانية، ما ذهب إليه السيد الصادر قدس سره من أن هذا الاستصحاب إما من القسم الثالث أو من القسم الثاني وليس من القسم وليس قسما رابعا، وذلك لأننا إما أن نستصحب كلي الجنابة ونغمض النظر عن الخصوصيات، أو نستصحب العنوان الانتزاعي أي الجنابة الحاصلة من هذا المعنى، وفي كل منهما يأتي الإشكال. فإن استصحبنا كلي الجنابة أي جربنا النظر عن خصوصيات وقلنا هناك جنابة كلية تيقنا بحدوثها ونريد أن نجري الاستصحاب فيها، فكلي الجنابة وإن كان موضوعا للأثر ولو من باب حرمة المكث في المسجد إلا أن استصحابه من القسم الثالث، لأن كلي الجنابة هنا مردد بين فرد قطعنا بارتفاعه وهو الذي اغتسل من وفرد مشكوك حدوثه، إذ لعل هذه الجنابة هي الأولى لأنها جنابة جديدة. فلو نظرنا لكلي الجنابة فهو كلي مردد بين فردين لا فرد بين زمانين، وإذا نظرنا إلى العنوان الانتزاعي وهو الجنابة الحاصلة من هذا المن لا كلي الجنابة، فتارة نلحظ هذا العنوان على نحو الموضوعية وتارة نلحظه على نحو المشيرية، فإن لاحظناه على نحو الموضوعية فهو من القسم الثاني. لما؟ لأن عنوان الجنابة الحاصلة من هذا الماني مردد بين فردين، لأن الجنابة الحاصلة من هذا المن هل هي جنابة قد ارتفعت أو هي جنابة جديدة، فهو من الحادث المردد بين فردين فيكون من استصحاب القسم الثاني، إلا أن عنوان الجنابة الحاصلة من هذا المن ليس له أثر شرعا فهو مجرى للاستصحاب لكن لا أثر عليه. ولو لاحظناه على نحو المشيرية أي واقع الجنابة التي حصلت لا عنوان الجنابة فواقعه من الفرد المردد بين فرد قطع ارتفاعه وفرد مقطوع البقاء ولا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، ويأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله تعالى. شيخ علي لما دخلنا في القسم الرابع نظر